قطعنا أخبر أن الذين أولى بالمؤمنين من أنفسهم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل منكم على كل مؤمن أن يعتقد أن الرسول عليه السلام أولى بروحه ونفسه وروحه ذنبه من بهذه النعمة بمعنى أن مثل أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهناك فرق ما أنت تتميز ولم تترك فرق الله ورسول الله عليه يريد أن يسمع هذه الشرع فلابد أن تكون جازما قاطعا لأنك لن تتردد لأنك تبذل له الماء يتبرع للخمر والغيظ ولا يموت أنت فتجزيه بنفسك بناء على اعتقاد حتمي أو يرى الله علينا وهو أن نرى أن الرسول أي يرى يحيى من أنفسنا فلهذا طبعا قد ذكر الصحابة في مواقف كثيرة عظيمة فليكن قال تعالى ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه فقال الرسول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فتأملها يعني الرسول كما أولى بك من حياتك يعني أولى بحياتك أنت وبروحك منك أنت بهذه الله هذا هو حقه أن الله سبحانه وتعالى سألف عظيم لأهل تكريم ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب وأن يزرع الأطعام بالله والجائع بالطعام وأنه يجب أن يوقع بالأنفس والأموال كما قال تعالى ما كان لأحد الذين تعمل حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام فلذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه فإن أبي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم إخاره والنماذج كثيرة جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه في تطبيق العملية لهذه الآية وهي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والنماذج كثيرة جدا خاصة في الغزوات التي يطرح بعضها كيف كانوا يرجونه صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس رضي الله تعالى عنه الإيمان ومن حقه أن يكون أحب غير المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم والوالدين وأسواقكم وأموال تتربصونها وتجارة تخشون كسالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وبيان في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لحبا قوما يأتون من بعدي ووجد أحدهم لو أراد أو رآني بنفسه وماله إن من أشد أمتي لحبا قوما يأتون من بعدي المسلمون بما يأتون ولا يعني يرون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخاصمون فيتمنى كل مؤمن منهم أن يتمكن من أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو بلغ في سبيل ذلك ما له ونفسه وأولاده إن من أشد أمته حبا لا سواه من بعده يوقع أحد لو رآني بأهله وأهله ونحو بأهله وأهله فمن أيرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك يعني من مراقع يذكره بالرحمة أنه في هذا الوحي رواه القرآن أمر بتعزيره وتوفيره فقال عز وجل وتحذروه وتوفروه والدليل على راجح يعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتعزير اسم جامع
نصره وتمييزه ومنعه من كل ما يؤذيه والتوفيق اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإذلال والإكرام وأن يعامل من التكريم والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لها المسلمين أن يقول أحدهم يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه لما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله فلم يدعه باسمه في القرآن قط بل بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خاطبه بابنه وقال يا آدم أنذرهم بأسمائهم، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال يا داوود إنا جعلناك خليفة، وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. من ذلك أنه حرم التقدم بين يديه للكلام حتى يأذن، لا يبدأ أحد بالكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله ورسوله. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم رفع الصوت فوق صوته، وحرم أن يظهر له بالكلام كما يظهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا بالكفر. نعم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من ذلك يعني من رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما قال ورفعنا لك ذكره، وكما قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، ثم قال وإنه لذكر أي الوحي ذكر لك ولقومك، فهذا تفصيل لكون الوحي ذكرا ورفعة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه حرم على الأمة أن يرضوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له مثل نكاح أزواجه من بعده، قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، وأوجب على الأمة بأيه احترام أزواجه وجعلهن أمهاتهم في التحريم والاحترام، فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهلا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصفروا عن أبية المؤمنين التي هي بلا شك دون أبية شك دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، ففي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإيمان وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله لا نفعه ذلك ولا بقي على الكفر، فأي تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الذكر فوق هذا التعظيم. وقرنه باسمه أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه مسحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي نفسه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له، علم الله سبحانه وتعالى انه لو بدأ بالمعاتبه لم تبق قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبه ان يكون قد اغضب الله، فطمأنه اولا ثم عتبه، طمأنه اولا لا تجزع من هذا العتاب فقدرك، قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما اذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبه هذا الكلام، فقدم العبد على هذا الكلام وهذا من في غايه الاكرام والجد، فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام بعد الافعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل اخوته، فقال تعالى ولولا لم ثبتنا لقد شئت فردا اليهم شيئا قليلا، وقال تعالى وتأملوا تحضير المعنى الذي فصلنا به الكلام ورفعنا لك ذكرك، فإن هذا هو من إتمام نعمة الله عليه ويتم نعمته عليه، رفعنا لك ذكرك بهذه الأمثلة والمثالي التي نذكرها وكلها مولدة الرأي سواء في الآن أو في السنة. وقال تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غاية الكذب والحب والإكرام للنبي عليه السلام. يقول تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني أنت نعلم أنك في غاية الحزن بسبب أنهم يصفونك بالكذب وأنك تدعي الوحي وتدعي أنك ربي. وهذا الوصف شاق على الصادق الأمين مثله. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، ويشك عليك أن توصف بالكذب، خاصة الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الضلال. فإنهم لا يكذبون، فرأى الله سبحانه وتعالى أنا خالقه وأنا مطلع على ما تخرجون. هم يزعمون أنك تكذب بلسانهم، أما تخرجون فهم يعتقدون فكرك. فإنهم لا يكذبون في الحقيقة، هم يكذبون بإظهار اتهامك بالكذب، لكن في الحقيقة وهذا لماذا؟ ليهون الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بسبب ان المسلمين يعني يصفونه بالكذب، فعلى الله بالدعاء الرحمه والدعاء النبوي، فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه حين يوصف بالكذب. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فاطمئن، هم يبقى بالالتهاب، هم كذبون، فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غايه التسليه، أن يرفع الله حزنه باتهامه له بالكذب، وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين، فرفع ذلك الحزن بإخبار أنه صادق، بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بكفره. ثم جعل الهم لهم بتسليتهم جاحدين وغيرهم، فقال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذ الجحد هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه واهلكه، فقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ونوروا حتى جاءهم رسلنا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اقسم بمده حياته، طبعا لله ان يقسم بما فعل المخلوقات لانها ايات من ايات عز وجل، اما نحن فيحرم علينا القسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد اشرك. نعم. فقال تبارك وتعالى يعني خطأ ان راح يقول ثاني وحياتك اعملني كذا وحياتك الامر الفلاني كذا، لكن المطعم كان اقسم بحياه نبيه عليه الصلاه والسلام، فقال عز وجل: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هي تساوي ان نحن نقول وحياتك او وحياتي، فالله سبحانه وتعالى يقول له: انا اهلك بحياتك يا محمد بعمرك الكريم، وهذا لم يحصل لاحد قبل، فالله سبحانه وتعالى اقسم بحياتي، فقال: لعمرك يا محمد عليه السلام انهم لفي سكرتهم يعمهون، اي وبقائك او وعيشك او وحياتك، وهذه نهايه التعظيم وغايه الذل والتكليف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما برا نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى اقسم لحياه احد غيره. وأقسم الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإضمار حرف القسم، فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم، كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب، أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعقلتها من الآثام في النسر السليم. والله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، فزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى: نوري والقلم وما يسطرون، أقسم جل وعلا بما أقسم به من عظيم ختمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمضته الكفرة به وأنته بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المرة في الكفار. ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه من هداه وهداه إليه وأكد ذلك تكليما للتنبيه بحرف للتأكيد فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فإنك لعلى خلق عظيم وإنك توفيق بإنك وعلى خلق عظيم. وهذا النبي لم يقل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن خلقك عظيم وإنما قالوا إنك لعلى إذن على تمكن والرسوخ في حسن وعظمة هذا الخلق. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى جل وعلا فلعلك باسع نفسك على آثارك الذي يؤمن بهذا الحديث أسفا وقوله تعالى لعلك باسع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فالله تعالى يقول له هون عليك هل أنت مهلك نفسك حسرة وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وقفوا عن سبيل الله فالله تعالى يقول له يوفيه وهو عزيز بأن هدايه هداية الله عز وجل ويقول له لا تهلك نفسك أنا لا أنزلت عليك القرآن لتتعذب هذا العذاب حفرة عن هؤلاء الموردين على الحق وسخطة عليهم وخوفا عليهم من عذاب الجحيم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا. وهذا صرح به في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم لمثل رجل أوقد نارا في الظلام يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنازب والفراش يقعن فيه فأخذ يدبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلدون من يدي تفحمون فيها أفضل رجل تتقلبوني تتفحمون فيها أو كما قال عليه الصلاة. تصور كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة فمعلوم أن الفرج لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور الضوء ينجذب ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يذوب بالفراج يتركه حتى لا يحترق خيف عليه أن يحترق فالفراج يعني يهرب منه ويصر على أن يلقي نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل يوم مثلكم يقول أنا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يطلب به أمة الدعوة كلها بنين الكفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجابكم عن النار يحاول أن يمسك هذا من بينه وذا من كمه وذا من رصه حتى لا يخرج الناس كثير وواقف عليه يرد هذا الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار. وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تثبتون من يدي لتكذبوني وتدفعوني وتلقون بأنفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حاله النبي عليه السلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحفرة على عدم إيمانه وشديد الحزن عليهم لأنهم سوف يخرجون من أهل النار. ولذلك لما ذكر على ذلك الرجل اليهودي والذي كان يهودي الذي كان يختبر وكان يعني أبوه ذلك المهم انتهى الحوار بأن أمر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي أن يعني يكشف هذا الحق ويدخل في الإسلام. فنظر إلى النبي فقال له أطع أبا القاسم عليه السلام ففعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الإسلام ثم مات. فخرج النبي عليه السلام مجتهدا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي يتمكن من النار. فهذا هو شعور النبي عليه السلام لأمته رحمة لأمته عليه السلام. فكان يحزن حزنا شديدا ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مكثفا عليه: قل لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على التكفير والحسر عليهم؟ لا، لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة أنت من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك في التحسنوت نفسك ولا ايه؟ فلعلك باخع نفسك، لعلك تهلك نفسك على آثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا جنتي بالارض هم راكبين القطار وهو متحسس لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر يمشي هو يمشي وراهم يجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الايه كده: فلعلك باخع نفسك على اثرهم، هم مردود وبيجوا بعيد عنه وهو يتبعهم اقصى باقصى استطاعته على اثرهم. ان لم يريدوا بهذا الحديث اسفا فتهلك نفسك اسفا وحسره عليهم وهم مصرون على الكفر. فلا شك ان هذا غايه المبره والاكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومن تكليفه له على الانبياء قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. والنبي نفسه يأخذ العهد على قومه: لئن بعث محمد وأنتم أحياء لابد أن تؤمنوا به وأن تنصروه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يستجعله، لم تكن أي رخصة في الاستخلاف، فلا رجع أن يتبع النبي. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل تابعا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستأنف شرعا جديدا. وجاء في تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا شك أن هذه الآية تفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم وأصحاب الصراحة من وجهين: إحداهما أن الله سبحانه تعبر في جانبهم بكلمة إيه؟ وصى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إشارة إلى أن ما أوتيه النبيون قبله عليه الصلاة والسلام لم يعدوا أن يكون وصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما في جانبه صلى الله عليه وسلم فقد قال: والذي أوحينا إليه. فعبر في جانبه بأوحينا تعظيما لشأنه كأنه هو المخصوص بالوحي، إشارة إلى أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من معجزات خارقة تنتهي بانتهاء زمنها، وكتب فيها تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم جامعا يوم القيامة. وسبق أن شرحنا معنى هذا الحديث. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لأن المشركين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يكن فاهدنا إليه، لكن لجهلهم وجرأتهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: كيف أستجيب لهم وكيف انزل عليهم العذاب وانت فيهم وانت موجود معهم في مكة؟ لا يمكن ان انزل العذاب وانت فيهم اكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فان وجوده فيهم امان لهم من الهلكة. فمعنى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اي ما كنت من مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ورقي فيها من بقي من المؤمنين نزل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يخفون إيمانهم ويستغفرون الله، فوجود المؤمنين الذين يستغفرون أيضا حائل ومانع من نزول العذاب عليهم. وهذا مثل قوله تعالى كما سيأتي في نفس السورة سورة الفتح لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وقال تعالى أيضا مما يبين شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا لابد من تأمل القرآن العظيم ليدرك كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ورفعنا لك ذكرك بالوحي صلاة القرآن أو السنة من النصوص التي تدل على رفعة مقامه كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم قال بعدها وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا الوحي فيه بيان رفع ذكرك وتشريفك ومقامك العظيم. قال جعفر بن محمد وهو يتكلم شارحا معنى قوله تعالى ويتم نعمته عليه صلى الله عليه وسلم، قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونفق به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفره في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه صلى الله عليه وسلم من تم عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى الله يعصمك من الناس، ومنه قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من أمر الغار وسراقة ابن مالك ومن خطاب كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وترك نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والسؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأثراتها وهي التي جمعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ورأينا الواحد منا يتصرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور الخوال رمم ثوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقام ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والكلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة للأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند العرش والطاعة فم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وترك الصبر ووضع الوزن ورفع الذكر وعزة النفس ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الأسر والأغلال عنهم والفخر باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجمة ونبع الماء من بين أصابعه وتكسير القليل وانتقاق القمر ورد الشمس وحمد الأعيان والنصر بالرعد وظل الغمام وتسليخ الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الجار الأشار من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. طبعا في هذه الآية الكريمة كما أسمى من قبل إشارة إلى معنى طالما كررناه وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك أن الذنب قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أضافه إليك وذكرنا ما وراء ذلك قولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى فأضفت الشحان إلى الله لأنه خير. أما الغضب والضلال فأتى منسوبا إلى من قام به أو أتي به مبنيا إليه باسم المفعول غير المغضوب عليه ولا الضالين. نعم. من ذلك أيضا قوله في دعاء القلوب قوله عليه السلام والخير في يديه والشر ليس إليه والخير في يديه والشر ليس إليه. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نقدسك ونزيدك عما لا يليق بك. كذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام السلام يعني الذي يسلم من العيوب والنقائص وأيضا الذي يسلم خلقه من ظلمه له لأنه منزه عن الظلم وأيضا سلامته سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسلية به ومن فعله ومن نسبته إليه. الله عز وجل سالم من كل ذلك لذلك من أسمائه السلام عز وجل. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأضاف الشر إلى المخلوقات من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق أو من شر المخلوقات فليس الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في الجن وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض جاءت الشر ندري المنهور كم أراد بهم ربهم رشدا في الرشد والخير نسبوا إلى الله أن أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي انظروا إلى الأفعال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيني. فالمرض لأنه شر أضافه إلى نفسه وقال إذا مرضت فهو يشفيني عز وجل ثم قال والذي يميتني ثم يحييني ثم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فنسب الخطيئة والشر إلى نفسه. وقال الخضر فأردت أن أعيبها لأن السفينة كون رحلة لوح منها هذا في نوع من الشر والإفساد لذلك أدبا مع الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه مع أنه قال إيه وما فعلته عن أمر أنا بوحدي انظر إلى دقة العبارة. قالت السفينة أما السفينة ما كانت في المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها أردت أنا أن أعيدها. كذلك في الغلام الذي قتله قال فأردنا أن يدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما في الجراح لأن في إصلاح للميل من الجراح حتى يظل الكلب مسكونا ومحفوظا من الغلامين اليتيمين. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ثم قال فأراد ربك لأن فيها إصلاح وفيها خير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخدمها تدعونا رحمة من ربك. نعم. من ذلك أيضا قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن في الشيء إذن المحبوب قال زين لله حب الشهوات. ولذلك قلنا أن الغالب نستطيع أن نصنف أن هذا قاعدة وأنه إيتاء الكتاب أو إيراث الكتاب إذا أتى منسوبا إلى الله فهو سياق مدح لمن اتاه الله الكتاب. واذا اتى بصيغه الاسم المفعول او المبني المجهول فيقضي ذمه كما في قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب. هذا مدح لمن اتاه الله الكتاب. يبقى تكون الايه غالبا تتكلم على ناس صالحين الذين اتيناهم الكتاب. لكن قوله الذين اوتوا الكتاب او وإن الذين اورثوا الكتاب من بعدهم التي شك منهم اريد لانها هي نسبه المجهول فياتياه ذنب. اذن ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما ادري اخ بيسال سؤال يعني حقيقه انا لا احب ان احد ياتيني باي دعوه الا معها بينه. بمعنى ان احنا نتكلم على هذا النطاق من الاخوه ان جاء في احد الجرائد كذا وكذا. طيب هات خطا حتى يوضح كلامك لان لو هي اشاعه والناس تتناقش احنا هنساعد على نشرها اكثر. على اي احوال هذا تنبيه عذب لكن ان صح هذا الكلام يقول جاء في احد الجرائد ان الدكتور مصطفى محمود قد انكر حديث الشفاعه وقال ان حديث الشفاعه غير صحيحه. باختصار شديد الجواب عن مثل هذا الى صح المثال قال هذا ان تذكر حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والعسر واليسر والمنصف والمكره وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله وعلى الا ننازع الامر اهله. وهذا هو الشاهد الذي اتمثل به وان كان مقصود به طاعه اولي الامر لكن اتمثل هذا الشاهد بهذا الشاهد وعلى الا ننازع الامر. هل هناك احد يعجز عن الدعوه؟ هل حد يعجز بلسانه من يتكلم ويقول اي كلام عايز يقوله؟ العبره ان من الذي يتكلم؟ هل هو من اهل العلم ام ليس من اهل العلم؟ فما دام اصلا الانسان ليس من اهل العلم لا ينبغي له ان يتفصل على العلم. هذا مساله ماده قضية ان احنا كل يوم والتاني يطلع لنا واحد كلام شاذ وغريب بهذه الصورة. فهل كل من يتكلم يحتاج ان يستحق ان يوقف عليه؟ لا كما يقول بعض العلماء يعني اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمطلوب ان كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما خان امير قط ولكن كلما غير امير فخان. بنفس المعنى نستطيع ان نعمم ونقول ما ابتدع عالم قط ولكن استبقي غير عالم فاضل الناس. فالضلال والانحراف لا ياتي ابدا من العالم المتحقق بعلمه الذي يجمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع. اما الدعاوى وانا الخيط اعزف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التخصص جدا. مفيش حد ابدا اذا ابنه طفل صغير مرض يوجهه بالسلكري من جزء الحق. ما فيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي ويوديه للدكتور الجراح. لا بنحترم التخصص جدا. اذا واحد حد يجيب لابنه مدرس صوتي بينتقي يعني احسن مدرس ويتحرى ويسال وكذا وكذا. اسمعنا الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام. يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات او واحد بيبيع خضار وبطاطس وطماطم او واحد قاعد على القهوه او واحد كذا او كذا ممن لا حظ لهم على اطلاق العلم بيعطي نفسه الحق ان يتكلم ويبدي ويجادل ويناقش ويحقق العلماء ايضا ويكفرهم. فهي مسألة مبدا يعني انا حتى الان لم اجب على هذا الكلام لان هي مسألة مبدا. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فنحن لا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. يقول لك انا عندي في رايي وانا ارى كذا وكذا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. فلي واحد في هذا الزمن المتاخر وينزل حديث الشفاعه من انت اصلا حتى تكون حديث الشفاعه حديث متواتره حديث الشفاعة متواترة يعني ثابتة بنفس الطريقة التي كتبها كتاب القرآن الكريم. يقطع بالنسبة حديث الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيعني سواء تكلم فلان او ايام نحن لا نأتي بمثل هذا ولا نتكلف الرد عليه، لان لابد ان نلقي هذا المبدا. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومشهود له بالعلم، والعبره بان يكون مشهودا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبرة أن يكون يعني هذا الشخص يسأل الذي يسأل له بعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الأشخاص. فلأنه الذي واحد أنكر الحديث الرجل الثاني أحد الساعة، وهذه من خطأ الخوارج، الخوارج هم الذين أنكروا حديث الساعة والمعتزلة. أو واحد كان ينكر رؤية الناس الأخيرة، واحد ينكر المعراج حديث المعراج، واحد ينكر إسقاط القمر. إذا هذه فوضى، هذه فوضى، ولا يعني يحسن هذه الفوضى الا ان يكون هناك عالم وجاهل، هناك صغير وكبير. وانا يعني سمعت اليوم في نشرة الاخبار شيء لفت نظري جدا، علاقه ضعيفه اللي بنتكلم فيه، بيقولوا ان اخر اسلوب نجا اليه الوحوش السرب او كشف السرب في كتبه انه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس. دي اخر تقارير اللي يمكن تلحقوها بالنسبه لي تسمعوها عليها. اللي كانوا بيدخلوا القريه او المدينه يبحثون عن وجوه الناس الكبراء، واضح يعني الناس الوجهاء اعمده الاقتصاد، اعمده الطب، المستشفيات، الاطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا، فبياخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويطردوهم من ايه؟ فيصيرون لاجئين. يعني انظر الى اذا اراد قوم تثبيت قوم وإذهاب توحيدهم يطبقون ما قاله الشاعر الجهلي: لا يصلح الناس خوضا لا صراط لهم ولا صراط إلى جهالهم سادوا. لأن هنا عملة التفكير ووزن الأمور والعقل والرجاحة إذا غاب سيصبح الناس خوضا. هذا أسلوب الأساليب الحق المعنوي إضافة إلى المذابح الدموية التي يفعلونها. فتبعيد العقول الواعية من أهل العلم والتخصص ثم يصبح الامر نهبا، واحد كل من اراد ان يبدي تدين وينكر ما ينكر ويكذب بنا شائعا يكذب، فهذه تتحول امور فوضى. فهذا صوره من صور القتل المعنوي، اننا نلجا الى اناس ليسوا من اهل العلم، ندخلهم تحت اي صلاح بقول المثقفين طلبه علم سمسمي للناس، لكن ان يفضل هؤلاء على انهم علماء هذا ما لا ينبغي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. فلما كان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قاصمة حلت لأهل الإسلام، فبحيث لا ترقى إلى مستواها يعني قاصمة أخرى، نذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تعزى لكنا له حقا محبين صلى الله عليه وسلم الحب اللائق به، أن نتذكر هذه المصيبة، فكل مصيبة بعده تكون أهون وأخف. وقد نظم الشاعر معنى هذا الحديث بقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها أو فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني تاريخ التراجم، تراجم عظماء الرجال، سوف يتأخر كثيرا عند هذا اليوم لينضم شيخ الإسلام وإمام المسلمين العلامة الأمة الشيخ عبد الرحيم بن باز رحمه الله تعالى، يعني إلى هذه القائمة المباركة التي ضمت أعلام الإسلام من السلف الصالح رحمه الله تعالى، وليذكر إلى جنب يعني العلم الأربعة وإلى الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وسائر أئمة الإسلام. فاليوم يعني حكم القضاء الإلهي، فنحن بشكر الله سبحانه وتعالى راضون بأن يقسم أو يقسم على الثلاثين فقد قضى يعني إمامهم وشيخهم الأكبر في هذا العصر رحمه الله تعالى. ويكون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موت العاملين سنة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. فقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، فيبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا القرآن.